الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أوجب الواجبات التي يجب على كل مسلم أن يهتم بها وأن يحرص عليها أمر العقيدة. أمر العقيدة من أوجب الواجبات ومن أعظم المهمات، ولم لا؟ والعقيدة هي أصول الدين، وهي ما يبنى عليه طريق السير إلى الله رب العالمين. إذ سلامة المعتقد والاتباع عليهما المدار في قبول الأعمال. وقد أكرم الله رب العالمين هذه الأمة، وأنعم الله رب العالمين عليها بما يسر لها من أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أناروا الطريق للسائرين، وبينوا ما يجب وما يمتنع وما يضر وما ينفع في دقيق الأمور وجليلها. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومن أولئك الأئمة وأشهرهم في العصر الحديث الإمام محمد ابن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب، وأدخله الله الجنة بغير حساب. فقد اجتهد رحمه الله في بيان الحق بدليله، وجاهد على ذلك بقلمه ولسانه وسنانه، حتى أنقذ الله رب العالمين به أمما من ظلمات الكفر والجهالات إلى نور العلم والإيمان. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو الأصول الثلاثة وأدلتها، من أهم رسائله وأجمعها في بيان أصول العقيدة. جمع فيها رحمه الله ما يجب على كل مسلم، ما يجب عليه من المعرفة والعمل في أهم أمور دينه، مع تحذير المسلم من شبه دعاة الشرك الذين يشبهون على الناس بزعمهم قصر الشرك بالله على الشرك في الربوبية. فبين خطأهم ورد شبههم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كتب الله رب العالمين في هذه الرسالة القبول، حتى انتشرت وذاعت وصارت محط نظر الناظرين وشرح الشارحين. فلا يزال أهل العلم يشرحون هذه الرسالة وينقبون عما فيها من ذخائر ونفائس، ويبينوها للطلاب ليبدأوا بها طريق الطلب، سائرين في هذا الطريق على نور من الله وبصيرة. قال رحمه الله في هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل به، أي العمل بهذا العلم الذي تعلمناه. المسألة الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى العلم والعمل الذي تعلمناهما وقمنا بهما. الرابعة الصبر على الأذى في سبيل ما تعلمناه وما عملناه وما دعونا إليه. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفته. وقال البخاري رحمه الله: وقد بوب بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فهذا من أول ما بدأ به المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الله تبارك وتعالى الفردوس الأعلى من الجنة، وأدخله إليها بغير حساب ولا سابقة عذاب، وألحقنا الله تبارك وتعالى به وبالركب الصالح من علماء المسلمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اعلم رحمك الله، أمر بالعلم أو استهلال بهذه الكلمة من أجل التنبيه والإرشاد، رحمك الله دعوة دعا بها المصنف قبل أن يبتدئ كلامه. الذي ينبغي على المرء أن يعلمه أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الذي يجب على المرء أن يحيط به أن يعلم أنه يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربع. المسألة الأولى وهي العلم، والعلم هنا ليس هو العلم الثقافي، ولا هو العلم التجريبي، ولا هو العلم النظري، وإنما هو العلم الشرعي، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه المعرفة تقوم على الدليل لا على العقل والظن. والأدلة على هذه المسألة وهي مسألة العلم أدلة متكاثرة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر المصنف رحمه الله بعد أن بين ما المقصود بالعلم وما المقصود بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام العظيم، وما المقصود بالعمل بهذه الأمور، وما المقصود بالدعوة إليها، وما المقصود بالصبر على الأذى في سبيل ذلك، بعد أن ذكر ذلك قدم الدليل عليه، فاستدل على ما مر ذكره بقول الله تبارك وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله عز وجل أقسم في هذه السورة بالعصر الذي هو الزمان، أو بالعصر الذي هي صلاة العصر، على أن كل إنسان في خيبة وخسر مهما كثر ماله وتعدد وتنوع أولاده وعظم قدره وشرفه، هو في خسر إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. الوصف الأول الإيمان، والإيمان يشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع. الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا يقبل شكا ولا ترددا فيما يتعلق بأمر العقيدة، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا هو الإيمان الذي هو أول ما يكون سبب خروج المرء من الخسران. السبب الثاني الذي يخرج المرء من الخسران العمل بمقتضى العلم، يعني العلم الذي تعلمه المرء يحوله إلى عمل، وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متابعا، فهما شرطان في العمل من أجل أن يكون صالحا: أن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى، وأن يتابع فيه على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من باب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بعد تحصيل العلم والعمل بمقتضى ذلك العلم، يأتي الأمر الثالث من أمور النجاة من الخسران، وهو التواصي بالحق. وذلك بأن يتواصى المرء فيما بينه وبين غيره على فعل الخيرات والحث على ذلك والترغيب فيه. يوصي بعضنا بعض بالتمسك بالحق والدعوة إليه والعمل الذي يحول الحق إلى واقع يحياه الناس. السبب الرابع من أسباب الخروج من الخسران التواصي بالصبر، وذلك لأن الناس إذا دعوا إلى ما معهم من الحق حدثت المواجهة بينهم وبين غيرهم ممن ليسوا على شاكلتهم، فهنا يأتي التواصي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله وترك محارم الله وتحمل أقدار الله المؤلمة. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة له. فبغير أمر بمعروف ونهي عن منكر يشيع الفساد ويقل الخير وتنعدم صورة الحق وتبدو صورة الباطل ظاهرة بادية. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في بيان فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بعد أن ساق المؤلف الصورة قال: قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم، يعني لو لم يكن من القرآن وحي غير هذه الصورة لكفت، لو لم يكن من القرآن وحي غير هذه الصورة لكفت. وقال البخاري رحمه الله في مسألة العلم والعمل قال: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الشافعي هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي، ولد في غزة سنة 50 و100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوفي بمصر سنة 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمات عن 54 سنة، وقد جمع من العلم ما الله به عليم. وهذا من توفيق الله وتسديده أن يعيش الرجل أعواما يسيرة ولكن يخلف فيها أعمالا عظيمة ويخلف فيها علوما غزيرة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. مراده رحمه الله أن هذه الصورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على الأذى في سبيل ذلك. وليس مراده أن هذه الصورة كافية للخلق في جميع الشريعة، يعني هذه الصورة حجة في بيان هذه الأربع، وقوله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفته، لأن العاقل البصير إذا سمع هذه الصورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. بعد أن ساق المصنف رحمه الله هذه الآيات وعقب عليها بقول الشافعي، ساق ما يدل على ما مر ذكره من العلم والعمل بما جاء عن البخاري رحمه الله حين بوب بابا في مصنفه وهو المسند الصحيح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فالدليل على ذلك الباب قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. البخاري هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري، ولد ببخارى في شوال سنة 94، ونشأ يتيما في حجر والدته، وتوفي رحمه الله في خرتنك بلدة على فرسخي من سمرقند ليلة عيد الفطر سنة 56، رحمه الله تبارك وتعالى. استدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا، وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل، وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة، ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم. ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته، كالعلم بأن الله إله واحد، فإن هذا قد فطر الله رب العالمين الخلق عليه، ولهذا لا يحتاج المرء إلى عناء كبير في التعلم. أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. من هذا الباب نأخذ قاعدة دعوية، وهي أن البيان العلمي مقدم على البيان العملي، يعني قبل أن تدعو الناس إلى مسألة من مسائل السنة وبخاصة تلك التي لا علم للناس بها، فلا تفجع الناس بتطبيق هذه السنة من غير ما بيان علمي، لأن البيان العلمي هو توطئة للعمل بهذه السنة. فإذا ما وطأنا هذه السنة ببيان علمي وبينا للناس أنها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمنا الدليل على ذلك، ثم بعد ذلك شرعنا في العمل، لم يأتي العمل مستغربا. وأما ما يفعله كثير من صغار طلاب العلم حين يقع على أثر فيه هدي وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم غير معلومة ولا مشهورة، فيقوم بتطبيقها دفعة واحدة ويلزم الناس بعملها والقيام بها من غير ما توطئة علمية لهؤلاء المدعوين إليها، ومن غير ما بيان علمي للمجتمع الذي ستطبق فيه هذه السنة، فيحدث الصدام بين السنة والعوام، وهذا مما لا يحمد عقباه، والسبب في ذلك عدم مراعاة تقديم العلم على العمل. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه المقدمة، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل، ويجب عليهم العمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية، أي المسألة الثانية التي يجب تعلمها، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسائل التي ذكرها إجمالا شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذه المسائل تحتاج إلى بيان. فالأولى أن الله خلقنا، هذه المسألة من المسائل التي عرض القرآن الدليل السمعي والعقلي من أجل ألا يمارى فيها، فقال سبحانه: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الذي خلقكم، هو وحده، لا أحد غيره ولا أحد سواه. وقال سبحانه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فخلق الله الإنسان وصوره في رحم أمه، وبين الله رب العالمين أصل خلقة آدم عليه السلام، فقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وهذه آية عظيمة، أن يخلق الله رب العالمين آدم من تراب ثم يكون بشرا ثم يكون من بعده نسل ينتشرون في الآفاق. فقال سبحانه مبينا هذه النعمة وممتنا على خلقه بهذه المنة: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقال سبحانه: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وبين الله عز وجل أن هذا الأمر من صفاته، فهو سبحانه الخالق لكل شيء، فقال سبحانه: الله خالق كل شيء. وأكد الله تبارك وتعالى أن ما يعمله الإنسان إنما هو من خلق الله تبارك وتعالى، تلك الطائرات وتلك السفن والغواصات وتلك الأبراج والعمارات هي في أصلها من خلق الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي سخر الإنسان وهو الذي هداه وأرشده إلى تلك. ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لولا الله عز وجل ما رأيت شيئا من ذلك. فهذه هي البهائم العجماوات والحيوانات في الغابات منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى وهي على صورة واحدة في لباسها وفي صفاتها وفي تناكحها وفي توالدها وفي مأكلها ومشربها ومسكنها، لم تتغير ولم تغير من ذلك شيء إلا ما قام به الإنسان بنفسه من تغيير لما تأكله وتشربه. وأما هي بذواتها فلا تملك تغييرا ولا تبديلا ولا تحويل. فمن الذي أبدع؟ من الذي خلق؟ ومن الذي مكن؟ ومن الذي هيأ هذا الذي تراه بين يديك؟ إنه الله رب العالمين. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم. فهذه السفن وهذه الطائرات وهذه الفضائيات كل ذلك من خلق الله تبارك وتعالى. بيّن الله عز وجل أن هذا الخلق له غاية، لم يخلق الله رب العالمين الخلق سدى ولن يتركهم هملا، وإنما خلقهم لغاية عظيمة ولمهمة جسيمة. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو الدليل السمعي على أن الله عز وجل خلقنا. أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالإنسان لم يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده كان عدما، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا. لم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق، ولم يكن ليأتي صدفة بدون موجد، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منعا باتا أن يكون صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ يعني أصله لا دخل له فيه، فبالتالي فرعه كذلك. فالموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده، فلا خالق ولا آمر إلا الله. قال تعالى مبينا ذلك: ألا له الخلق والأمر. والله رب العالمين لم يجعل هذا الأمر على غير استقرار، بل حتى الكفرة يقرون بذلك. فلم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا على وجه المكابرة، كما حصل من فرعون. وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، فبلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير بن مطعم يومئذ مشركا، فقال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. فهذه الآية من أدل الأدلة على أن هذا الخلق له خالق، وهذا الوجود له موجد. وما خرج علينا أحد في يوم من الأيام حينما اشتد الجو بردا فقال: سأدفئ لكم الجو. وما خرج علينا أحد في يوم من أيام الصيف حينما اشتدت حرارة الشمس وكاد الناس أن يموتوا حرا وقال: أنا أكفيكم هذه. بل يقف الكل عاجزا أمام قدرة الله تبارك وتعالى. أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة، أن الله هو الخالق وكذلك أن الله هو الرازق. فقد قدمنا على أدلة كون الله تبارك وتعالى خالقا، وأما كون الله تبارك وتعالى رازقا فقد جاء في الكتاب والسنة أدلة متكاثرة عليه. فقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. وقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا كلام الكفرة لا كلام أهل الإيمان. فأهل الكفر يقرون بذلك، لأنهم إذا اشتد الأمر عليهم هرعوا إلى مالك الأرض والسماوات، يعني في حال الرخاء هم مشغولون بما أنعم الله به عليه، وعند الشدة لا يلجؤون إلى صنم ولا إلى وثن ولا إلى ملك، ولكن يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى. فهذا من الأدلة على كون الله تبارك وتعالى رازقا من الكتاب. وأما من السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في أمر الجنين في بطن أمه: يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فالرزق يكتب قبل الخلق، فيكتب قبل خلق الخلق في اللوح المحفوظ، ويكتب قبل خلق الإنسان وهو في رحم أمه. وأما الدليل العقلي على أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والطعام والشراب خلقه الله عز وجل كما قال سبحانه: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ففي هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل، فهو سبحانه الذي يخرج النبات من الأرض وينزل الماء من السماء، ولا دخل للإنسان في ذلك إلا ذلك التصرف بعد خروجه، بعد صيرورته نباتا وبعد صيرورته ثمرة وبعد صيرورته شجرة، فأنى له أن يفعل شيئا من ذلك وذلك كله من الله. هذا الأمر يعني الله رب العالمين خلقنا ورزقنا، هل تركنا هكذا؟ لا، لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، يعني خلقنا ورزقنا لعلة وغاية. ما هذه العلة وما هذه الغاية؟ بينها الله تبارك وتعالى في كتابه، فقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أتحسبون أن هذا الخلق وهذا الكون وهذا الملك قد أنشئ عبثا وأقامه الله رب العالمين لعبا، وأنكم تفعلون فيه ما تفعلون ثم تموتون، لا حساب ولا عقاب، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما سترجعون إلى الله رب العالمين وستسألون وستعرفون الحكمة التي من أجلها خلقكم الله تبارك وتعالى. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى، لا يليق بالملك الحق الوكيل، لا يليق بالله تبارك وتعالى الحكيم العليم. فالأدلة السمعية تبين هذا الأمر بيانا شافيا، أن الله لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. وأما العقل فهو يفيد ذلك، فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب، أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل، بل هو عبث محض. ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء، هذا مستحيل على حكمة الله تبارك وتعالى. فلو أن إنسانا بنى مصنعا وعد فيه من الآلات ما أعد، وهيأ فيه من الأعمال ما هيأ، ثم دعا الناس إلى العمل، فدخل الناس بلا نظام ولا عمل، وإنما ترك لكل واحد أن يفعل ما يشاء، وإذا بصاحب هذا المصنع لا يأبه بذلك كله ولا يتأثر بشيء من ذلك، أليق ذلك بهذا الرجل؟ ما الذي يوصف به بعد ذلك؟ لا يقال إلا أنه مجنون، إذ كيف يعد هذا المصنع الهائل، وكيف يجعل هذا الأمر العظيم، ثم بعد ذلك يتركه لعبث العابثين ولعب اللاعبين من غير ما حساب ولا كتاب ولا نظام يقيم هذا الصرح العظيم؟ هذا كله لا يليق بأحد البشر، فكيف بالأرض وما فيها وما عليه، وكيف بالسماء وما جعله الله عز وجل فيها من شموس وأقمار ونجوم ومجرات وكواكب، وكيف بخلق الله لذلك المخلوق العظيم وهو الإنسان، ثم بعد ذلك يطرق الأمر هكذا بلا حساب ولا عقاب؟ هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فأرسل الله إلينا معشر هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، كما أرسل إلى الأمم التي كانت قبلنا، لأنه ما من أمة إلا وكان فيها نذير، ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه. قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالله رب العالمين أرسل إلينا رسولا من أجل أن نعبده وبين لنا الغاية من الخلق، فكيف يخلقنا لعبادته ولا يبين لنا كيف نعبده؟ ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم الذين بيّنوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه عز وجل. فبذلك كان من حكمة الله أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين. وقد جاء الدليل السمعي على ذلك في قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا الرسول أرسله الله تبارك وتعالى ليطاع، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وهذا حق الله تبارك وتعالى بعد البلاغ والبيان من خلال الرسل. يعني الله رب العالمين عبر الخلق بإرسال الرسل، فليس لهم بين يدي الله عذر ولا حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن أطاعه دخل الجنة، فدخول الجنة مرهون بطاعة الرسل. وفي ذلك يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني يا من أرسلت إليكم رسولي أطيعوه، واعلموا أن سبب رحمة الله لكم هي طاعتكم إياه، أن سبب دخولكم جنة ربكم طاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وحينما تطيعون الرسول إنما أنتم في حقيقة الأمر تسارعون إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وجعل الله تبارك وتعالى طاعة الرسول شرطا في دخول الجنة، فقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فأولئك الذين يعاندون السنة ولا يتبعونها ويستهزئون بمن تمسك بها ولا يرونها ملزمة، نقول لهم: عودوا إلى هذه الآية، فهذه الآية شارطة شرطا لا يتحقق المشروط إلا به. فدخول الجنة لا يتحقق إلا بطاعة الله والرسول. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فتحقيق الفوز دنيا وآخرة بثلاثة أمور: بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله وبخشية الله عز وجل وتحقيق تقواه. هذه الثلاث هي طريق الفوز دنيا وآخرة. وما أعظم أن يتصف المرء بهذه الأوصاف الثلاث فيصير بذلك قرينا ومشاركا وسائرا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله تعالى يبين الفوز العظيم في طاعة الله والرسول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا لمن أطاعه، أما من عصاه فلا سبيل له إلا النار، لأن عصاة الرسل هم أولياء الشيطان، وأتباع الرسل هم أولياء الرحمن. وقد جعل الله رب العالمين دارا لأوليائه وجعل دارا لأعدائه، فأما دار أوليائه فهي الجنة، وأما دار أعدائه فهي النار. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعته شرطا في دخول الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. رواه البخاري. فمن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم دخل النار، والدليل على ذلك قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فلما عصى فرعون موسى عليه السلام أخذه الله رب العالمين أخذا وبيلا، وكذلك من عصى رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الله يأخذه أخذا وبيلا. وهناك آيات واضحات في هذا الأمر، من ذلك قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم يسير في غير هدى، بل يسير في طريق الضلالة، بل ضلاله ضلال مبين، كما قال الله رب العالمين: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن ضل فإنما شذ، ومن شذ شذ في النار. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. المسألة الثانية التي يجب على المسلم أن يتعلمها أن يعلم أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، بل هو وحده المستحق للعبادة. ودليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. فالله يرضى الإيمان ولا يرضى الكفر. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يعني الله رب العالمين يرضى عن الشاكرين ويرضى الشكر منهم، ولا يرضى عن الكافرين ولا يرضى بالكفر منهم. وقال الله عز وجل: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فمهما رضي الناس عنك وسخط الله رب العالمين عليك فما الذي ينفعك؟ فمن أرضى الله أرضى الله عنه كل شيء، ومن سخطه الله أسخط الله عليه كل شيء. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما. وأمر الله رب العالمين بقتال المشركين حتى لا ينتشر شركهم في دنيا الله رب العالمين، فيكون هذا الشرك فتنة من أعظم الفتن، ورزية وبلية من أعظم البلايا. فقال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا كان الله لا يرضى بالكفر والشرك، فإن الواجب على المؤمن ألا يرضى بهما. ارضى بما رضيه الله واسخط ما سخطه الله، لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع لرضا الله وغضبه، فيغضب لما يغضب الله منه ويرضى بما يرضاه الله عز وجل له. وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك، فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى بهما. والشرك أمره خطير، قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك أمره عظيم، كما أن العرض أمره عظيم. فالرجل يقبل من امرأته ألا تحسن طبخا وألا تهتم ببيت تنظيفا وتهيئا، وقد يغض الطرف عن خطأ تقع فيه بكلمة نابية أو بفعلة غير مرتبة، ولكن لا يرضى منها أن تتطلع إلى غيره، فهذه هي القاسمة. فإذا ما كان المرء لا يرضى من امرأته أن تكون قد ألمت بقلبها أو بشيء من جوارحها إلى غيره، فكيف يرضى لربه أن يجعل له ندا ونظيرا وأن يجعل له مثيلا وشريكا؟ فهذا لا يرضاه الله عز وجل لنفسه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هكذا قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة مما يجب علينا علمه: الولاء والبراء، وهما قضيتان مهمتان في غاية الأهمية، وهي المسألة الثالثة. قال المصنف رحمه الله: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذا الأمر وهو أمر الولاء والبراء هو أصل عظيم من أصول دين الإسلام، جاءت فيه النصوص الكثيرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني لا تتخذوا أحدا من غير ملتكم بطانة تسرون إليهم بالمودة وتحبونهم وتوالونهم، هذا لا يجوز. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظر كيف أن الله تبارك وتعالى لا يقبل في هذا الأمر لا أن يكون لغير صاحب ملة ولا لصاحب ملة ولا لمشرك ولو كان ذلك المشرك من كان، بل لا يقبله الله تبارك وتعالى في الآباء والإخوان أن يكونوا أولياء من دون الله الرحيم الرحمن. وهذا إبراهيم عليه السلام لم يقبل الله تبارك وتعالى منه شيئا من ذلك. وفي ذلك يقول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لأن موالاة من حاد الله ومضاراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه. وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، ومودتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجده يودهم أن يطلبوا ودهم بكل طريق، وهذا لا شك ينافي الإيمان كله أو ينافي كماله. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، وأن يبغضه وأن يبتعد عنه، ولكن هذا لا يمنع من نصيحته ودعوته إلى الحق. الله رب العالمين جعل أهم المهمات وأول الواجبات توحيد رب الأرض والسماوات، وتوحيده إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، والمحبة أصل من أصول التوحيد، فلا بد أن تفرد الله تبارك وتعالى بالمحبة، أن تجعل له الأولية. وكما قال علماؤنا عليهم الرحمة، الله عز وجل لا يلوم عليك في الحبية، يعني لا يلوم عليك أن تحب أباك وأن تحب أمك أو أن تحب أخاك أو أن تحب أختك، الله رب العالمين لا يلومك على ذلك، ولكن اللوم أن تقدم محبة غير الله على محبة الله. الذين آمنوا أشد حبا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لقي عمر رضي الله عنه سأله عن كيفية موجدته وكيفية محبته في قلبه له، فقال أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذه يا عمر، أي حتى هذه، لا يقبلها الله تبارك وتعالى، ولا هذه يا عمر. فقال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء. فقال الآن يا عمر، أي الآن قد كمل إيمانك يا عمر. فعلينا عباد الله أن نتقي الله تبارك وتعالى في توحيدنا، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في الغاية التي من أجلها خلقنا ربنا تبارك وتعالى، وأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسوله ومصطفاه وخليله ومجتباه. فعليك أن تقدم محبة رسول الله على جميع المحاب، وذلك بعد تقديم محبة الله عز وجل، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة. والله رب العالمين قد وضع نبيه في هذا الموضع، فلما لا تضع نبيك صلى الله عليه وسلم حيث وضعه الله عز وجل، أن تقدم محبته كما قدم الله محبته. فقدم الله محبة نبيه على محبة خلقه، على محبة أنبيائه، على محبة رسله، على محبة ملائكته، على محبة سمائه وأرضه. فلما لا تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تجعلها قبل أي محبة من المحاب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل من قدم محبة على غير محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد في سبيل إعلاء دين الله عز وجل، فهذا فاسق من الفاسقين، وهكذا وصفه الله رب العالمين. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقى وجهك الكريم، ونعوذ بك من كل فتنة تضلنا عن الصراط المستقيم. وأدخلنا اللهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.